أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن المناط في قاعدة لا ضرر، هل الضرر الواقعي أم المناط فيه الضرر العلمي؟ قلنا أن المعروف المشهور عندهم أن المناط هو الضرر الواقعي للعلمي، ولذلك رشكل عليهم في موارد من جملة تلك الموارد. إذا اعتقد عدم الضرر ثم تبين أنه ضرر واقعي، فإنهم قالوا بصحة وضوئه وصحة صلاته ولو كان المناط على الضرر الواقعي، هذا ضرر اعتقادي، ولكن في الواقع كان عدم الضرر، ولكن في الواقع كان ضررا ووقع في الضرر، فهذا مخالف لما ذهبوا إليه. ثم أرادوا الجواب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أن الحكم في هذا المورد بالخصوص فيما إذا اعتقد الضرر وتيمم ولم يتوضأ وتيمم، قالوا بصحة وضوئه وصلاة بصحة تيممه وصلاته. قال رحمه الله: لو أمر بالوضوء ثم إعادة الصلاة خلاف هذا كلفة خلاف المنة والتسهيل، والقاعدة لسانها لسان المنة والتسهيل على الأمة. لكن عرفتم فيما سبق مكررا أن هذه القاعدة يكون مقتضى لسانها لسان المنة والتسهيل لا يدل على ذلك بطلان هذه المقولة. هي منة في الواقع، وكل الأحكام الشرعية منة في الواقع، لكن لسان حديث لا ضرر أن يكون الحكمة والملاك فيه أن يكون المنة والتسهيل ليس الأمر كذلك، تقدم تفصيل ذلك. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النايني أيضا رحمه الله من أنه إن الحكم المرفوع إذا كان موجبا للضرر بحديث لا ضرر، الحكم الذي يوجب الضرر يرتفع بحديث لا ضرر، بحيث يكون الحكم هو الجزء الأخير من العلة لا أن يكون من المعدات للضرر. فالقاعدة إنما ترفع الحكم الذي يوجب الضرر إذا كان ذلك الحكم الجزء الأخير من العلة في الضرر لا أن يكون معدا له. في المقام لا يكون كذلك، أي في مسألتنا ما نحن فيه. فإن من اعتقد الضرر إنما أقدم على الوضوء على التيمم لجهله واعتقاده الضرر، فهذا هو الذي وقع فيه، فلذلك لم يكن هذا مستندا إلى الحكم بحيث يكون الحكم هو الجزء الأخير للعلة، بل كان استناده إلى جهله وعدم اعتقاده الضرر حينئذ أقدم على ذلك فتوضأ ثم بان أنه ضرر فيقولون بصحة وضوئه. هذا لم يكن الحكم جزء الأخير من العلة. هذا المعنى الذي ذكره المحقق النايني يرجع إلى ما ذكرناه في ابتداء حديث لا ضرر. قلنا بأن حديث لا ضرر ما هو المرفوع في هذا الحديث، ما المراد من حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، ما المراد من النفي، هل المراد من النفي الحكم أم المراد منه الموضوع؟ عرفتم هناك آراء مختلفة، رأيان معروفان، رأي المحقق الخراساني من أن هنا الحديث سيق لسانه لسان رفع الموضوع لأجل رفع الحكم لا ضرر ولا ضرار، بينما المحقق النايني يذهب إلى أنه هنا يرفع للحكم الضرري. الفرق بينهما أن المحقق الخراساني يذهب إلى أنه في حديث لا ضرر إنما رفع الموضوع بلسان رفع الحكم، فحينئذ هذا رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فرفع الحكم الموضوع على المجعول على الموضوع الضرري، هذا هو مفاد كلام المحقق الخراساني. فرفع الموضوع لرفع الحكم هذا هو الذي، فلا حكم لموضوع ضرري، مفاد كلام المحقق الخراساني هذا. بينما المحقق النايني يذهب إلى أن المراد من حديث لا ضرر رفع الحكم، لا حكم ضرري في الإسلام، فحينئذ ما عندنا في أنه لموضوع معين أو لموضوع، ليس نفي الموضوع بل هو رفع الحكم رأسا، لا حكم ضرري حينئذ، هذا هو الذي ذهب إليه المحقق النايني، فرفع السبب ويكون ملازما لرفع المسبب، نفي السبب ملازم لنفي المسبب، هذا هو الذي ذهب إليه المحقق النايني، تقدم تفصيله هناك في ابتداء بحث حديث لا ضرر. الفرق بينهما يكون هكذا، نتيجة المترتبة على هذا الفرق هكذا، من أنه بناء على رأي المحقق الخراساني فإنه هناك لا رفع ولا حكم على موضوع ضرري، فمعناه أنه إذا كان هناك علم بالضرر لا حكم، إذا لم يكن علم فحينئذ الحكم ثابت، فبناء على رأي المحقق الخراساني يشترط العلم بالضرر، إذا لم يكن علم بالضرر لا حكم، الحكم ثابت، فلا حكم لموضوع ضرري معلوم فاشترط العلم. ولذا أشكل المحقق النايني عليه من أنه ما عندنا في لسان الدليل لا حكم لموضوع ضرري معلوم، من أين جبت هذا القيد؟ فالقيد الذي ذكرته هنا لم يكن واردا في لسان الدليل حتى نقيده، بل الأمر هكذا، لا ضرر في الإسلام أي لا حكم ضرري، كان هذا موضوعا معينا أم لم يكن، فلا حكم ضرري في الإسلام، كان هناك اعتقاد لم يكن هناك اعتقاد، واقع أم لم يكن واقعا، كان الضرر اعتقاديا أم كان الضرر علميا، لا حكم ضرري حينئذ. فرفع الحكم نفي للسبب الملازم لنفي المسبب، هذا ما ذهب إليه المحقق النايني، وأشكل على المحقق الخراساني من أن مفاد كلامك يرجع إلى من؟ يرجع إلى أن هناك شرط العلم، مع أنه لم يكن هذا الشرط مذكورا في لسان الدليل، ما عندنا بالدليل وحديث لا ضرر لا حكم ضرر على موضوع ضرري معلوم، بل الموجود لا ضرر أي لا حكم ضرري، سواء كان هذا على نحو الاعتقاد أن كان هذا الضرر واقعيا، هذا ما ذكره المحقق والثمرة بين القولين. فاشترط المحقق النايني رحمه الله أمران، حكم وهناك اعتقاد وضرر في الواقع، هذا هو الذي قال، فإذا تحقق يرتفع الحكم حينئذ، لا حكم ضرري أي الشرط في هذان الأمران، حكم وهناك ضرر واقعي، هذا ما ذهب إليه المحقق النايني. ثم في كلام طويل في المقام استشكل على نفسه من أنه بناء على هذا لو اعتقد الضرر ثم توضأ وبان عدم الضرر، لابد أن نقول بصحة وضوئه حينئذ، اعتقد الضرر ثم بان بعد ذلك أنه لم يكن ضرر في الواقع، فلا بد أن نقول بصحة تيممه، لا أن نقول ببطلان تيممه، اعتقاد حصل وحينئذ تعقد حكم ضرري. أجاب عن ذلك من أن هذا ليس من قاعدة الضرر، بل داخل في القاعدة في أمر آخر، وهو دخوله في الآية الشريفة كما سيأتي بيانه، أن الآية الشريفة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أدخل الموضوع في الآية الشريفة أنه هذا لما اعتقد الضرر دخل في هذه المضمون هذه الآية، أي لم يتمكن من الوضوء فانطبق عليه هذه الآية انطبقت عليه فصح تيممه من هذه الناحية كما سيأتي بيانه. ثم ذكر فرعا طويلا آخر قال بأنه لو توضأ لو ثبت عليه التيمم كان هناك ضرر واقعي واعتقد الضرر أيضا مع ذلك ويجب عليه التيمم حينئذ، ولكن مع ذلك توضأ، فهل نحكم بصحة وضوئه أو لا نحكم بصحة وضوئه؟ أطال الكلام في هذا الفعل، والفروع هذه مذكورة في الفقه. كلامنا مع المحقق النايني أنه قال بأنه أولا أن هذا الفرع ليس داخلا في قاعدة لا ضرر، لأن القاعدة وحديث لا ضرر يشمل ما إذا كان الحكم الذي يوجب الضرر كان الحكم جزء الأخير من العلة، فلو كان الحكم من المعدات للضرر لا يشمله حديث لا ضرر. في مثالنا نحن فيه لم يكن الحكم بل جهل المكلف واعتقاده كان دخيلا في الضرر في وقوعه في هذا، وليس الحكم هو السبب والجزء الأخير. الإشكال عليه أولا أن ذلك الذي ذكره بأن الحكم لا بد أن يكون جزء الأخير من العلة للوقوع في الضرر خلاف المتفاهم العرفي من الحديث حينئذ. لما نعرض هذا الحديث على العرف ما هو يفهم، ما يفهم من هذا الحديث؟ هل يفهم أن هذا الحديث معناه أن الحكم لا بد أن يكون الجزء الأخير من العلة يثبت العلية التامة، ولا بد أن يكون الحكم الجزء الأخير من العلة فيكون علة تامة في الوقوع في الضرر؟ ما يفهم هذا. أنه يفهم من هذا أنه إذا كان هناك ضرر والحكم فيه يكون موجبا للضرر هذا الحكم يسقط لأجل الضرر، كان هذا الجزء الأخير من العلة أم كان من المعدات للعلة؟ الإصطلاح لا يغير الفهم العرفي، إصطلاح أن هذا الجزء الأخير من العلة أو أن من المعدات أو الجزء الأجنبي من هذا لا يدخل فيه. العرف يفهم بأن هذا الحكم هل أوجب الضرر أم لا يوجب الضرر، فإن أوجب الضرر يسقط بحديث ويرتفع بحديث إلى ضرر، إن لم يوجب الضرر فلا يرتفع. هذا هو الفهم العرفي من هذا الحديث، فلا نظر له إلى الواقع الخارجي حتى نقول بأن هذا ينظر إلى هذا الواقع الخارجي، ليس إلا أنه هل إن الشارع الأقدس أثبت حكما ضرريا في مورد أم أن الشارع الأقدس لم يثبت هذا الحكم الضرري؟ فما فهمه العرف من هذا الحديث هو إن فهم أنه أثبت حكما ضرريا يسقط ويرتفع بحديث لا ضرر، وإن لم يفهم ذلك فلا يسقط حينئذ. هذا هو الإشكال على المحقق النايني رحمه الله. ثانيا أنه إدراج هذه المسألة، مسألة الوضوء واعتقاد الضرر وعدم اعتقاد الضرر، إدخاله في قاعدة لا ضرر بعيد، لما لا ندخل هذه المسألة تحت الآية الشريفة ويكون الملاك في هذا هي الآية الشريفة، فإن لم يجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية نستفيد منها أن المكلفين على قسمين، قسم يكون واجدا للماء أي متمكن له بمعنى المتمكن، وقسم آخر غير واجد للماء بمعنى غير متمكن، والذي يتمكن من الماء يجب عليه الوضوء، والذي لم يتمكن من الماء سواء كان عدم تمكنه لأجل علة عقلي أو شرعي أو عادي، أيا كان هذا عدم تمكنه، أيا كان سبب عدم التمكن، فمن لم يتمكن من الماء يجب عليه التيمم، فحينئذ من وجب وشرع عليه الوضوء لا يجوز له أن يتيمم، ومن شرع عليه التيمم لا يجوز له أن يتوضي. هذا هو المستفاد من هذه الآية الشريفة. فالكلام كل الكلام على أن المكلف هل هو متمكن أي بالإصلاح القرآني واجدون، أو لم يكن متمكنا حينئذ، أي غير لم يكن واجدا، سواء كان لفقد الماء أصلا بالكلية أو لأنه هناك مانع شرعي أو عقلي أو عادي، هذا هو الذي نقوله. ففي المقام من اعتقد الضرر، هل هو متمكن من الماء أم لم يتمكن من الماء؟ لا التمكن بمعنى وجدان الماء، لكن هذا التمكن وعدم التمكن، وجدان وعدم الوجدان فسرناه بالتمكن وعدم التمكن. من اعتقد الضرر لم يكن متمكنا من الماء يصدق عليه هذا العنوان، فإذا تيمم صح تيممه ولا حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة إلى ضرر. فلو كان هذا الذي يعتقد بالوضوء بالمرض وحينئذ يأمره بالوضوء لكان الوضوء عليه وحرجيا، والوضوء الحرجي بالنسبة إليه يصدق عليه غير متمكن. فلذلك الآية الشريفة تشمل هذا، ولا حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة لا ضرر حتى نقول بأن القاعدة هل المراد من الضرر فيها هل الضرر الواقعي أم الضرر العلمي الاعتقادي، فلا تنطبق على ما نحن فيه اعتقد الضرر ولم يكن في الواقع ضررا، فالآية تشمله ولا حاجة إلى الرجوع إلى القاعدة. والعجب من المحقق النايمي رحمه الله، هو في المقام يريد أن يفسر بأن القاعدة هو الضرر الواقعي، مراد من الضرر هو الضرر الواقعي، ويعالج هذا الإشكال في هذا الموضوع، ولكن في الضمن يرجع إلى الآية الشريفة. فإن كنت تريد أن تتمسك بالآية الشريفة لجعل هذا المكلف غير متمكن لأنه اعتقد الضرر، فإذا اعتقد الضرر إقدامه على الوضوء حرجي، والحرج ضرر بالنسبة إليه لا حاجة إلى الرجوع إلى القاعدة حينئذ، وإن رجعت إلى القاعدة حينئذ لا حاجة إلى الرجوع إلى هذه الآية الشريفة، تمسك بالقاعدة حينئذ لتصحيح وضوء وتيمم هذا الشخص. هذا هو الذي ذكره. فخلط في كلامه، تارة يتمسك بالآية الشريفة ويدرج هذا المكلف في عنوان عدم التمكن، وتارة يتمسك بقاعدة لا ضرر ويريد أن يبين أن هذه القاعدة لا تنطبق في المقام ولا بد من تحليله بالذي ذكرناه إما بالمنة أو بغير ذلك. وعلى كل حال الوجهان اللذان ذكرهما المحقق النايمي رحمه الله هذان الوجهين غير تامين، لا دليل المنة ولا دليل على أن الحكم إذا أوجب الضرر لا بد أن يكون الجزء الأخير من العلة، وإلا إذا لم يكن الجزء الأخير لا يشمله حديث لا ضرر. كلا الأمرين غير صحيحين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن نتمسك بهذه الآية الشريفة وجدان وعدم الوجدان، فإما أن يصدق عليه هذا الشخص متمكن وواجد للماء أم لم يكن متمكنا وواجدا للماء. فمن اعتقد الضرر ولم يكن ضرر في الواقع يصدق عليه أنه غير متمكن، لأن عدم التمكن تارة يكون لأجل فقد الماء في الخارج أو لوجود مانع في البين، والمانع في المقام هو الحرج الذي يتسبب من الوضوء بالنسبة إليه، يعتقد الضرر ونأمره بالوضوء يستلزم الحرج بالنسبة إليه، والحرج هذا مانع شرعي حينئذ فتشمله الآية الشريفة، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا حينئذ، هذا يجب عليه التيمم. هذا ما ذكره المحقق النايمي. ومن ذلك يظهر الحكم بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الصوم، فلو اعتقد الضرر ثم ترك الصوم فبان أنه لم يكن صائما، فبان أنه لم يكن ضررا، أو أنه اعتقد الضرر وصام ثم تبين أنه مضر له في الواقع، هاتان مسألتان ذكرهما الفقهاء. وهنا أيضا الجواب الذي ذكره المحقق النايني يأتي بالمسألة هذه، والجواب عين الجواب، ولكن يأتي تتمة الكلام إن شاء الله.